العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد أن تقدم لدينا الكلام في اسم الجنس وعلم الجنس وكيفية دلالة المعرف بأل على الماهية تارة وعلى الجمع تارة أخرى، وذكرنا بعض الأبحاث المتعلقة بذلك. وصل بنا الكلام في كيفية الاستفادة للإطلاق والعموم من خلال ما يسميه الأصوليون بالقرينة العامة، واضح لدينا أنه كما يمثل بعض الأصوليين، تارة أقول أكرم الفقير العادل، وأخرى أقول أكرم الفقير. في المثال الأول أرى بأن المتكلم يريد أن يقول لي بأن المراد بالإكرام هو الفقير المتصف بالعدالة، والذي يقول العلماء إنه يرجع إلى قاعدة احترازية القيود، ومفادها أن المتكلم ما ينطق به من قول ويتحدث به من لفظ فهو يريده ويقصده. فعندما قيد الفقير بالعادل يريد أن العدالة لها دخل في ذلك الوجوب، فلا يسقط الوجوب بإكرام الفقير غير العادل. أما عندما يقول المتكلم أكرم الفقير، فهنا نحن لدينا احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يكون مراده بأن الذي يجب إكرامه هو الفقير فقط دون قيد أو شرط. والاحتمال الثاني أن الذي يجب إكرامه الفقير المتصف بالعدالة، والاحتمال الثالث أن هناك قرينة، لكن المتكلم نسي، سهى، غفل، لم يلتفت إلى إيراد تلك القرينة التي لها دخل في المراد. هذا هو الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع أن يكون المقام من قبيل أن وجوب الإكرام له قيد، بيد أن المتكلم لا يستطيع أخذ القيد في ذلك الوجوب، كأن يكون القيد من القيود الثانوية مثل قصد القربة في مقام الامتثال، أو قصد العلم بالحكم في وجوب الحكم. فقد مر علينا أن القيود الثانوية لا يمكن أخذها في الوجوب لاستلزام ذلك الدور، تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، وهو مستحيل. وهذا الكلام يحتاج إلى بيان، فنقول مستعينين بالله تعالى، خلاصة هذه القرينة المسمى بقرينة الحكمة هي عكس قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود أن ما قاله المتكلم يريده، أما هذه أن ما لم يقله لا يريده. فقد أوردنا عدة من الاحتمالات. الاحتمال الأول من الاحتمالات السابقة هو المبني عليه الحكم، بمعنى أن مراد المتكلم هو الفقير فقط، الفقير فحاس، عندما يقول أكرم الفقير ونشك أن الفقير وحده هو الذي يجب إكرامه، أو الفقير المقيد بقيد، نقول لو كان هناك قيد له دخل في المقام لذكره المتكلم باعتبار كونه في مقام البيان، فالقيد الذي لم يذكره لا يريده. واضح لنا الفكرة؟ إذن بحثنا في قرينة الحكمة، وخلاصتها كما يقول العلماء أن ما لم يقله المتكلم في مقام خطابه في مقام البيان لا يريده، لأنه لو كان له دخل وما ذكره لأخل بالحكم. والمفترض أن يكون المتكلم جار على طبق القواعد الحكمية للعقلاء في تبيان مقاصدهم بالألفاظ المفصحة عن مرامهم. سيأتينا الاحتمال, سيأتينا إن شاء الله. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي, ما بعد مبين. نعم, عرفنا هذه قرينة الحكمة. بعد أن تعرفنا على قرينة الحكمة يقول الماتن تبعا لغيره: اختلف الأصوليون في المقدمات التي تبتني عليها قرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما هي؟ ما لم يقله لم يرده. قالوا هذه القرينة ترتكز على عدة من المقدمات. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان. أما لو كان مو في مقام البيان, كما لو كان في مقام مجرد تشريع الحكم مو إيصاله ومخاطبة المكلفين به, اللي سميناها مرتبة التقنين والتحديد, معي, وإبراز ملاك الحكم. هذا في هالمرتبة ماذا؟ لا يلزم أن يبين جميع القيود وما له دخل في التكليف. فإذا المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية أن يكون القيد الذي له دخل في الغرض ولم يبنه المتكلم من القيود التي يمكن أن تؤخذ يقيد بها الحكم. أما لو كان يعني من قبيل القيود الأولية مثل الطهارة, مثل الاستقبال, مثل جزئية الجزء وشرطية الشرط, كل هذه قيود سميناها قيود أولية, فيستطيع المولى أن يقول صلي مستقبلا إلى القبلة وصلي متطهرا وصلي بفاتحة الكتاب وصلي دون قهقها. وهلما جرى من القيود الأولية سواء كانت شطرا للحكم أو شرطا أو مانع, هذه قيود أولية مرت عندنا, كل هذه الأبحاث مرت عندنا في الكفاية إذا تتذكروا. أما لو كان القيد من القيود الثانوية كأخذ قصد قربة اللي هو قصد امتثال الأمر في الحقيقة في الخطاب, كان يقول لك هكذا ائت بالصلاة متقربا بها إلي الله تبارك وتعالى, أقم الصلاة لذكري، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لو كان قصد القربى، ماذا يقول العلماء في قصد القربى؟ قصد امتثال الأمر، هذا هو الأمر. افتلام يقول هذا الأمر في جزء إذا تريد تمتثل، مقيد بأن يكون بقصد امتثاله، يعني تأتي به بقصد امتثال. يقولون هذا ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن قصد الامتثال يتوقف على صدور الأمر، والمفروض أن الأمر متوقف على قصد الامتثال معي، فيلزم أن يكون الموقوف عليه هو الموقوف عليه كما يعبر صاحب الكفاية رحمه الله. توقف شيء على نفسي وهو مستحيل. وهكذا ماذا لو اشترطنا في الاتيان بالحكم أن يكون العلم بالحكم، أن يكون العلم بالحكم شرطا في امتثال ذلك الحكم، لأن هذا من القيود الثانوية العلم به، فنقول لا يصح أخذه في مقام الخطاب. ومر عندنا أن الاستحالة على أقسام، ترى في مقام الملاك، ترى في مقام الخطاب، ترى في مقام الامتثال معي. في الكفاية شرحنا هذه المقامات الثلاثة، لا نعيد. من أراد أن يتوسع فيها وأن يلم بها علي أن يرجع إليها وأن يطلع عليها معي، لأن الرجوع والاطلاع له دخل في فهم كلمات الماتن في المقام معي، يعني توضح لكم المقاصد. فقد اكتفى بالإشارة بان على أن هذه الأبحاث قد مرت عليكم وتبلورت في أذهانكم. عرفنا خلاصة ما يقوله المات أن القيد إذا كان من القيود الثانوي، القيد الثانوي لا يمكن أخذه في الحكم، وإذا كان لا يمكن أخذه فلو شككنا، أمرنا أن نصلي أو أمرنا بأمر شككنا أن تعبدي أو توصلي، بعد نقدر نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية؟ ليش؟ لماذا لا؟ لأن قيد ثانوي، والمفترض أنه لا يمكن أخذه في الحكم. لنتمسك بالإطلاق لنفي لاستحالة أخذه، عرفنا؟ هذا أيضا لتكون على دراية في العلم به والإحاطة بموضوعه، واضح؟ طيب الماتن يريد أن يتوسع قليلا ها هنا ويبين مطلبا أشار إليه فيما تقدم من أبحاثه حفظه الله. خلاصة هذا المطلب يقول القيود الثانوية قال العلماء أنه لا يمكن تقييد الحكم بالقيد الثانوي بالقيود الثانوي، ولكن اختلف في عدم إمكان تقييد الحكم بالقيد الثانوي على رأيين. الرأي الأول ما يظهر من المحقق النائين يرحمه الله. ومر علينا هذا الرأي من أن استحالة التقييد للحكم بالقيود الثانوية هي استحالة ثبوتية، بمعنى أن ذلك يرجع إلى مقام الثبوت. لماذا؟ لأن التقابل بين القيد وعدمه من تقابل الملكة وعدمه، فإذا استحال الإطلاق استحال التقييد. لماذا؟ لأن هذا مثل العمى والبصر في من شانه أن يتصف بهما. فالاستحالة إذن ماذا؟ استحالة ثبوتية. ولذلك توصل النائين إلى مبنى متمم الجهل وقال يرحمه الله أن الماتم لو أن الحاكم لو أراد أن يقيد بقيد ثانوي لابد أن يتوسل للوصول إلى مرامه وتحقيق مقصده إلى خطاب ثاني، جعل ثاني، تكليف ثاني، سماه ماذا؟ متمم الجعل. الخطاب الأول يقول صل، الخطاب الثاني يقول ذات الخطاب الأول ايتي به بقصد امتثال قربة. هذا كلام المحققين. فالاستحالة عند المحقق النايني في مقام الثبوت. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإذا استحال الإطلاق استحال التقييد، لأن أمر لحاضي يرجع إلى عالم الواقع، عالم الثبوت. أما ما يظهر من المحقق الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه في مطارح الأنظار وفي غيره، يظهر به أن الاستحالة مو في مقام الثبوت، وإنما الاستحالة في مقام الإثبات، بمعنى أن في عالم الثبوت الخطابات الشرعية إما مقيدة أو مطلقة، ما عندنا خطاب مهمل كما يقول المحقق النايني. تكليف إما أنه قيد بقصد القربة أو لم يقيد فهو مطلق، وما عندنا تكليف مهمل في عالم الثبوت. بس في عالم الإثبات في هذا العالم استحالة موجود، لأنه لا يمكن أو يستحيل التقييد، وبالتالي يستحيل الإطلاق. يمكن أن يتوسل المولى في الوصول إلى مرامه بنتيجة التقييد مثلا. شنو نتيجة التقييد اللي سميناها ضيق فم الركية، ما الركية أو الركية أو الركية بالتشديد يعني القربة، معي؟ يعني أنت مو تخليها بنفسها تسكب الماء تلو الضيقة، هي تصب ماذا؟ مضيق من أول ورود الحكم على حصة خاص، معي؟ اللي سميناه نتيجة التقييد. ما يقول أولا الحكم أكرم الإنسان تالي يقول أكرم الإنسان العالم، لا، من البداية. هالقسم اللي قاعدين في الشمال مثلا أو في الجنوب أو في الوسط هم اللي العلماء الحكماء الأتقياء البررة الصديقين، فالخطاب انصب عليهم وتوجه إليها. عرفنا اللي سميناه نتيجة التقييد. شيخ الأنصاري هذا نظريته يقول صحيح أنه في مقام ماذا؟ الثبوت الحكم لا يخلو، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيد، ولكن في مقام الإثبات يستحيل ماذا؟ يستحيل التقييد بالقيد الثانوي، لكن يمكن التوسل بأمر آخر للوصول إلى نتيجة. وهذا ورأي الماتن أيضا يحفظه الله، عرفنا؟ تبعا للشيخ الأعظم قدس الله نفسه زكية. فإذا الماتن يبين لنا المطلب، يعني يشرح رأي المحقق النائمي والشيخ الأعظم. ولماذا يشرح الرأيين؟ ها انتبه، يشرح هذين الرأيين لأن في الحقيقة لهم ماذا؟ له تأثير. هذا فهم هذا المطلب له تأثير في المقام، يعني الإنسان يتعرف على المراد ويلم بالمقصود ويفهم كلمات الماتن، لأن قد يكون البحث يبتني على رأي المحقق النائيني، وقد يكون البحث يبتني على رأي الشيخ الأعظم. فالماتن يوضح المطلب بصورة مباشرة حتى لا يقع المحصل في لابس من أمره. طيب نطبق هذا لا بأس، وتالي نكمل المطلب حتى يكون واضح. يقول بعد أن سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية أن يكون الحكم ثابت للماهية في الجملة، يعني مو شرط يشمل كل الأفراد، يمكن أن يكون ثابت لبعضهم وينسب للماهية، بنحو القضية المهملة واستفادة العموم الأفرادي شامل لكل فرد فرد، أو الأحوال لكل حال حال، لكل وقت وقت. ترى الأحوال يعم من الأزمان، يعني يشمل الزمان والحال. أي تحتاج إلى قرينة خارجية، لكن القرائن الخارجية هذا على قسمي، قسم يسميها قرينة خاصة. يعني مثلا المتكلم صحيح قال أكرم العالم، بس احنا نعرف يقصد العالم لمدينته، ولا هو ماذا؟ لا يلتفت إلى العالم من غير مدينته. فهناك مثلا قدر متيقن في مقام الخطاب، هذه يقولون من القراء شنو الخاصة، وإن كان الآخر جعلها تابعة لقرينة الحكمة من القرائن العامة، معاي على الاختلاف في المبنى. مهم يقول القرائن الماتن، يقول القرائن الخاصة هذه لا ضابط لها ونحن لا نستعرضه، وإنما نرجع أمرها لا إلى الفقيه، والفقيه يرجع إلى الله في فهم المطال. معاه؟ نعم الكل يرجع إلى الله، لا إلى الله تصير الأمور، بس إحنا نريد نوضح المطلق. يعني إحنا ما نبحث إلا في الظهورات النوعية في الأصول، والظهورات النوعية هذه مباحث القرائن العامة، أما الظهورات الخاصة اللي هي قرائن خاصة هذه شأن خاص بالفقيه. شوف الرواية يحدق النظر ويمعن الفكر معي ويجيل ماذا الذل ويتوصل إلى مراد المعصوم عليه السلام. هذا ما لنا دخل بهذا, احنا كلامنا ماذا في القرائن العامة, القرائن العامة التي ما هي نوعية, ظهورات نوعية يستفيد منها الجميع, مو هالفقيه بخصوصه أو ذلك العالم على حدة. نعم خاصة وعام, لكن عدم انضباط القرائن الخاصة يلزمنا أن نوكل النظر فيها للفقه عند الابتلاء بالأدلة والظهورات الشخصية وتشخيص مفاد كل قرينة موكول إلى من ظفر بتلك القرينة وليس موكول بالمباحث العامة ولا مجال للبحث عنها في الأصول. ليش؟ لأن موضوع علم الأصول البحث فيه في الأصول في الظهور النوعي, وأما القرينة العامة فهي مقدمات الحكمة التي اختلف في تعدادها, هل هي ثلاث اثنتان أربع خمس معي, كل عالم يأتي بكلام فبعضهم يضيق والآخر يوسع, يعدد في القرائن والآخر يفرد يقلل في القرآن. أي وأما القرينة العامة فهي عبارة عن مقدمات الحكمة التي يبتني عليها استفادة الإطلاق الأفراد والأحوال, وقد اختلف الأصوليون في عددها وفي تحديدها. ليش قال في العدد والتحديد؟ لأن قد تكون العدد متفق عليه معي أنها كذا, لكن التحديد اختلفوا فيه. نعم هم اختلفوا في التحديد والعدد, ولا بد من التعرف لجميع ما ذكره الأصوليون على اختلافه والنظر في توقف الظهور النوعي وأمكانية التمسك بالإطلاق على كل مقدمة بعد تحديد تلك المقدمة. الأولى من المقدمات هو جابها, ما جاب مثلنا, قلنا كون المتكلم في مقام البيان فما يصير في مقام إهمال ولا في مقام قصد أن يجمل إجماع ولا في مقام التقنين التشريع, فلو كان في مثل هذه المقامات لم يصح لنا التمسك بالظهور, لأن أصلا هو في مقام الإجمال يريد أن يجمل علينا معي؟ أي الأولى, المقدمة الأولى هو جعلها الأولى ذي, وإلا هي عند بعض ماذا الثاني, إمكان التقييد. فلو امتنع التقييد ليش؟ لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم. لماذا؟ لكون القيد يتفرع على الحكم, عرفنا؟ يتفرع يترتب على الحكم, فكيف يكون قيد فيما تقدم عليه رتبة؟ القيد المفروض متأخر رتبة, كيف يكون في الرتبة المتقدمة قيد للمتقدم عنه في الرتبة اللي هو الحكم, عرفنا؟ راح يمتنع عندنا انعقاد الظهور في الإطلاق. ولا تقول لي أتمسك بماذا؟ بالإطلاق لنفي قصد القربة أو لنفي كون الحكم مقيد بالعلم به. أقول لك ما تقدر تنفي هذا القيد. تقول لي ليش؟ أقول لك لأن من القيود الثانوية وهي لا يمكن أخذها في مقام الحكم معي, لأنها متأخرة رتبة عنه, فلو أخذت فيه لزمة تقدم المتأخر رتبة في المتقدم رتبة وهو من الدور المحال. هذه كلها أبحاث مرت علينا عرفنا. يمتنع انعقاد الظهور في الإطلاق كما في تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله، وتقييد الحكم بالعلم به على ما ذكره الأصوليون وأطالوا الكلام في وجهي. أول من ذكر هذا الأمر فيما عثر عليه الماتن من أبحاث الأصوليين هو الشيخ الأعظم الأنصاري فاتق رتق علم الأصول ومجلي غوامض حقائق الأبحاث الأصولية معي، ومبلور دقائق قواعد هذا العلم. إيش الشيخ الأعظم وما أدراك ما هو، على ما في التقريرات اللي هي مطارح الأنظار، تقرير أبحاث الشيخ لتلميذي كلنتر. يقول وقد تعرضنا لذلك، احنا ذكرنا هذا البحث بس لا بأس به في الإعادة إفادة، في مبحث التوصل والتعبدي في تقريب التمسك بتوصلية إذا شككنا في أن التكليف تعبدي. وذكر الماتن هناك ذكر المبنيين، مبنى المحقق النعيني ومبنى الشيخ الأعظم اللي هو مبنى متمم الجعل، وهي أن الاستحالة ترجع إلى مقام الثبوت، ومبنى ماذا؟ الشيخ الأعظم اللي هي أن الاستحالة إثباتية وليست بثبوتية. تارة يراد بذلك ما يظهر من بعض الأعاضد اللي هو من؟ نعيني، من أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق ويكون الحكم مهمل في مقام الثبوت. ما ندري هل هو مطلق أو مقيد، إهمال فيه مش معروف. وأخرى لا، رأي الشيخ من؟ الأعظم. يراد ما يظهر من جماعة أولهم الشيخ الأعظم على ما يظهر من التقريرات من أن امتناع التقييد بقيد من القيود الثانوية مانع من انعقاد الظهور المطلق في الإطلاق. لكن ليش؟ هو طبعا أنه ما ذكر القيود الثانوية، هذا الكلام مطلق لكن يراد به ماذا؟ المعنى الخاص معي؟ أي من حيثية ذلك، من تلك الحيثية الممتنع التقييد بها مش مطلق معاه، فلا يكون بيانا عليه في مقام الإثبات، ما تقدر تتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه ما يمكن أخذ القيد حتى تقول أتمسك بالإطلاق. يقول لك أنت ما بتشوف، ما بتباوع أن هذا القيد لا يمكن أخذه في مقام التشريع في مقام الحكم، أي بل يكون مجملا وإن كان دائرا بين الإطلاق والتقييد في مقام ماذا؟ الثبوت. ليش؟ لأن الماتن يقول يستحيل على الحكيم في تشريعات أحكامه الشرعية أن يجعل الحكم مهملا، فهو بإحاض عالم الثبوت إما مطلق أو مقيد. لكن الإهمال وين؟ في مقام الإثبات، الإهمال والإجمال في مقام الإثبات. وأما الثاني فقد سبق في توجيهه بأن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة، واحد التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض أو في الفرض منافيا للحكمة، اللي هذا شرحناه قلنا خلاصته ماذا؟ أن ما لا يريده لا يقوله، إذ لو كان ثم شيء له دخل في غرضي لأفصح عنه في كلامي معي؟ فما لم يذكره لا دخل له. لو قال لك مثلا أكرم العالم، قلت لها يريد العالم بالفقه، لأنه لا يعترف بعلم غير علم الفقه، كل عند العلوم الأخرى ماذا لا قيمة له. معي؟ أي لكن أقول لك لو كان يريد علم الفقه لذكر ذلك، فعدم الإفصاح عن قيده دليل عدم على عدم تقييد العالم بالفقه، وهو إنما يتم مع إمكان التقييد، إذ مع تعذره لا يكون الإخلال به منافيا للحكم. كما أن الماتن هنا مطلع جميل، أبانا والماتن فيما تقدم وبالإشارة، وهنا يريد أن يشرحه بشيء من التفصيل، خلاصة ما أبانه الماتن يحفظه الله كالتالي. يقول أنا عندي بأن المتكلم الذي في مقام البيان ليس بشرط له أن يبين جميع ما له دخل في مرامه، ففي بعض الأحيان لا يبين، ويكون عدم بيانه مو لأن ما عنده أشياء لها دخل، بل لأنه لو ذكر ذلك التفصيل لوقع المخاطب في إرباك. فحذاري من وقوع المتلقي للحكم في شيء من الإرباك يتجنب بيان القيد، مع أن للقيد داخل في الحكم. في بعض الأحيان ومو كل المتكلمين يستحضرون كل المطال، قد يغفل عن القيد فيبين أصل المطلب، يعني الماهية دون القيود الأخرى التي لها دخل في الامتثال في تحقيق الغراض، ما يبين. فما نقدر نقول يقول دائما أنه لو كان ثمتا ما له دخل لأفصح عنه. يقول أنا هذا خلاصة كلام، وهذا العرف ببابك تشوف شو يقول لك، إيش كثر يقول لك. مثلا اشتر سيارة، وقصد إنه اشتر سيارة شنو قوية ومتينة وجيدة وممتاز، ها؟ وقد يقول مثلا ماذا؟ أي بع ذلك الشيء وقصد بقيمة عالية، أو بعه على صديق ومع ذلك لا يبين. فما أكثر ما يحدث ماذا؟ ترك ما له دخل في الغرض، إما لأجل مقاصد كثيرة لا حد لها ولا حاص. هذا خلاصة رأي المات. بعد أن يفصح المات عن هذا المطلب يقول لكن أنا مع ذلك أؤيد ما قاله الشيخ الأعظم وغيره من أن المطلب يرتكز معتمدا على قرينة عامة لدى العقلاء، العرف العقلاء، أن ما له دخل في تحصيل الغرض في العادة يذكر، في العادة في الأعم الأغلب يذكر، وما لم يذكر في العادة لا دخل له في تحصيل الغرض. فالبناء العقلائي سار على هذا المسار، واتجه هذه الوجهة. فأخذت كقرينة عامة لدى عرف عقلاء. واضح؟ وهذا وين أن قرينة الحكمة خلاصته أن ما لم يقله لم يرده، يعني لا دخل له في تحصيل الغرض. هذا القرآن يعني تذيير من الماتن يحفظه الله. كما سبق دفع ذلك بأن تعذر التقييد لا يستلزم تعذر بيان إرادة خصوص واجد القيد بطريق آخر اللي بيناه شنو اللي نتيجة التقييد، فعدم بيانه مع إمكانه يستلزم ظهور المطلق في الإطلاق كعدم التقييد مع إمكانه، يعني كما هو الحال في القيود الأولية. إذا لم يذكر الصورة فالدليل عن الصورة لا دخل لها في الصلاة. يقول كذلك إذا لم يذكر قصد القربة أو العلم أيضا ماذا؟ دليل أنه لا دخل له. ليش؟ لأنه يمكن التوصل بأخذه بالنتيجة التقييد، فيمكن يوصل إلى النتيجة من هذا المسار من هذا الطريق، فيصير لا فرق بين القيود الثانوية والقيود الأولية في إمكانية التمسك بالإطلاق عند الشك في أخذها في الحكم الشرعي. واضح نظرية الماتن؟ أي. ولا أقل من قدرته على ترك بيانه بالوجه المنافي لغرضه أو على إحاطته بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور، فإقدامه على بيان المطلق مع ذلك يوجب ظهور الكلام في إرادة الإطلاق. وقد أشرنا هناك إلى أن تعذر البيان والتقييد لا يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق، وقلنا تمامية الكلام راح تأتينا في بحث مقدمات الحكمة اللي هو هذا المطلب اللي احنا الآن نبحثه. وحاصله شوف الحاصل أن عدم هذا اللي شرحته عنه، أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة. نرجع تتمة البحث إلى الغد إن شاء الله، لكن احنا وضحنا صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين طاهرين.